أخي الكريم، هذا هو الشريط 66 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الخوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 33 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 8 من ربيع أول سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 11 من يونيو 2000 من الميلاد.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها، وقلت لعل الصواب فقها، في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله، يعني البخاري، قال إسحاق: وكان منها طائفة خيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. وبلغنا من هذا الحديث إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه: وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فلا هي تقبل الماء في نفسها ولا هي تمسكه لغيرها، لا هي تقبله لنفسها ولا تمسكه لغيرها، لذلك فهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. وهذه الطائفة هي أسوأ الأرض. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله فأصاب أي الماء، وللأصيل وكريمة أصابت أي طائفة أخرى، ووقع كذلك صريحا عند النساء، والمراد بالطائفة القطعة. قوله قيعان بكسر القاف جمع قاع، وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. قيعان بكسر القاف جمع قاع، وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. قال فقها، قوله فقها بضم القاف كما توقعته، قال الحافظ بضم القاف، وهذا هو الصحيح، لأننا في مقام الاتصاف بالفقه لسنا في مقام فهم مسألة، وإنما هذه طائفة. ففقها، فذلك مثل من فقها أي صار فقيها، وسبق أن فقها بالكسر أي فهم، وفقه بالفتح أي سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالضم أي صار الفقه سجية له. هذا هو الأفصح في لغة العرب. فهنا المقام يقتضي أن يكون بالضم، فقه أي صار فقيها. قال الحافظ: قوله فقه بضم القاف أي صار فقيها. وقال ابن التين: رويناه بكسرها والضم أشبه. قال القرطبي وغيره: طيب، قال القرطبي وغيره: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه. وهذا فيه إشارة لشيء طيب، وهو أن الناس قبل البعثة كانوا كالأرض الجافة التي تحتاج إلى المطر، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذلك علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة، شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله، وهذا فيه نظر، لم يعمل بنا هذا الكلام. الطائفة الثانية الطائفة التي تحفظ، الطائفة الحافظة التي تنقل لغيرها وإن لم تكن فقيهة. فكونه يصف هذه الطائفة بأنها لا تعمل النوافل هذا فيه نظر واضح. قال: ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، وهذا هو الأولى الذي ذكره ثانيا. والكلام ما زال للقرطبي وغيره كما قال الحافظ، وكأنه نقل كلامهم بمعناه. قال: فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء. إذن إما أن يكون بمنزلة الأرض الرملية التي تشرب الماء فلا هي تمسكه ولا هي تنبت كلأ، أو بمنزلة الأرض الملساء التي ينحدر الماء من فوقها فلا هي تمسكه ولا هي كذلك تقبله. ولعله لو قيل إنها الأرض الرملية لكان أولى، أي السبخة، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، والله أعلم. انتهى ما نقله الحافظ عن القرطبي وغيره، وطبعا لابد أن يكون بمعناه لأنه جمع القرطبي مع غيره. قال الحافظ: ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين، فالأول قد أوضحناه، والثاني الأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه، ومثالها من الأرض السباخ، وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرفع بذلك رأسا، أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع. والثانية من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به. ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به، وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. إذن كأن الحافظ رحمه الله فهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فذلك في آخر الحديث: ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فهم أنهما طائفتان: من لم يرفع بذلك رأسا طائفة، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به طائفة أخرى. فقال إن الأولى هي السابقة، أي التي لا تنتفع بالماء فلا هي تمسكه ولا هي تقبله، والثانية الفخرية الملساء التي ينحدر الماء من فوقها فلا هي تمسكه ولا هي تنتفع به كذلك. لكن فسر الطائفتين بأن الأولى مثال لمن دخل في الدين فيمكن أن يكون أقرب الناس شبها بهذا المنافقين، دخلوا في الدين لكنهم لم يقبلوا، يعني لم ينتفعوا بالدين، دخلوا فيه لكن لم ينتفعوا به. والثانية التي رفضت الماء البخرية هي التي لم تدخل في الدين أصلا، الكفار الأصليين، أي لم يدخلوا في دين الله من أصله، لم يقبلوا هدى الله الذي أرسلت به. فالأولى لم ترفع بذلك رأسا، دخلت في الدين ولم تنتفع، والثانية لم تدخل أصلا في الدين، أي الكفار الأصليون كما قال الحافظ رحمه الله. فالحافظ بعد التأمل خرج بهذه الفائدة، قال: ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين، فالأول قد أوضحناه، والثاني الأولى منه، أي الصورة الأولى منه، من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به، دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به، فالمنافقون ومن شابههم من مسلمي هذه الأمة فلم يعمل به ولم يعلمه. ومثالها من الأرض السباق، وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرفع بذلك رأسه، أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع. والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به. ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به، وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. وقال الطيبي: بقي من أقسام الناس قسمان، ولا يمكن أن يكون كما ذكر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم في مقام الاستقصاء، فلا بد أن تدخل كل صورة موجودة في الواقع تحت شيء من المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بقي كذا بقي، لا بد أن هذا الذي بقي دخل في تلك الصور المذكورة وإن لم نلاحظ نحن ذلك. وقال الطيبي: بقي من أقسام الناس قسمان، أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره، والثاني من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره. قال الحافظ: قلت والأول داخل في الأول، لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه. واعلم بارك الله فيك بأن نفع الآخرين لا يلزم بأن يكون بالتعليم القولي، بل هناك من الناس من يكون سمته تعليما، هناك من الناس من يكون سمته وخلقه تعليما، والناس يتأثرون بالأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال. فعندما يجدون من يصدق في الحديث، من يغض بصره، من يفي بالوعد، من يحفظ الأمانة، هذا في نفسه نفع، وإن لم يتكلم هذا الإنسان معلما، فلا يلزم أن يكون التعليم بالقول. فما ذكره الطيبي في المثل الأول كما قال الحافظ هو داخل تحت النوع الأول الذي حصل به نفع، حتى وإن لم ينتفع إلا في نفسه كما قال الطيبي فهو نفع، لكن الحقيقة ما ينتفع أحد في نفسه إلا ويكون سببا في انتفاع إيش؟ في انتفاع غيره. ونحن نذكر ذلك الأنصاري الذي جاء بصرة عظيمة، ما علم الناس بدرس، لكن علمهم بالمسارعة إلى الخير في وقت أحجم الناس فيه عن فعل هذه الطاعات، فتقدم وسبق وجاء بنفقة تسببت في تقليد الناس له، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، فهذا أفاد الناس وإن لم يدرسهم وإن لم يعلمهم درسا مثل درسنا هذا. إذن النفع ليس قاصرا، حتى وإن كان بانتفاعه في نفسه النفع ليس قاصرا، بل النفع متعدي. وبذلك كلام الطيبي في القسم الأول يكون كما قلنا وقال الحافظ رحمه الله دخل في الأول. قلت: والأول داخل في الأول، لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تنبته الأرض، فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيمة. وأما الثاني الذي قام بتعليم غيره لكنه هو لم ينتفع في نفسه، قال الحافظ: وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه، اكتفى بالفرائض ولم يأتي بما زاد عليها، يكون قد أتى بما وجب عليه. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، هذا المقتصد. قال: وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه، وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه، ولعله يدخل في عموم من لم يرفع بذلك رأسه، والله أعلم. هذا الأخير هو الأولى إذا كان هو لم يعمل بالعلم، بمعنى أنه فرط في الواجبات ووقع في المحرمات ولكنه ما زال يقوم على تعليم الناس، فهذا يدخل في المذكور أخيرا. ومثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع بذلك رأسه. وكما قلت قبل أن أقرأ كلام الطيبي، إن هذا الاستدراك ليس في محله. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما على سبيل الاستقصاء، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فلا بد أن يذكر جميع أنواع الناس، فمهما تصورنا من صور لا بد أن تدخل تحت بعض هذه المذكورات. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله قال إسحاق، وكان منها طائفة قيلت، أي بتشديد الياء التحتانية، أي إن إسحاق وهو ابن راهويه حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف. قال الأصيلي: هو تصحيف من إسحاق، وقال غيره: بل هو صواب ومعناه شربت، والقيل شرب نصف النهار، يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة. وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزا. وقال ابن دريد قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه، ومن علماء اللغة ابن دريد. وتعقبه القرطبي أيضا بأنه يفسد التمثيل، لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية، والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت. قال: والأظهر أنه تصحيف. طيب، وعادة البخاري رحمه الله أنه إن ورد في ألفاظ الحديث ما جاء في القرآن الكريم يشير إلى معناه في كتاب الله عز وجل، هذا من طريقة الإمام البخاري في التعليم، أنه إذا جاء لفظ في الحديث له أصل في كتاب الله عز وجل فإنه يذكره، يأتي بكلام أهل العلم في الآية التي ورد فيها هذا اللفظ، كأنه يعلمنا دائما أن نجمع بين فهم القرآن وفهم السنة. والبخاري رحمه الله طريقته طريقة المعلم، كان رحمه الله أستاذ الأستاذين كما لقبه تلميذه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فكان يقبله ويقول يا أستاذ الأستاذين. فالبخاري رحمه الله طريقته طريقة المعلم، طريقة الأستاذ الذي يجمع الفوائد الشرائط ويفرق كذلك حيث يكون التفريق مفيدا. فكعادته قال قاع يعلوه الماء، قوله قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوي من الأرض. طبعا هذا لما ورد في كتاب الله تعالى فيذرها قاعا صفصفها لا ترى فيها إيش عوجا ولا أمتا. قال هذا ثابت حافظ، قوله قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، هذا ثابت عند المستملي، وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع، وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها، وإنما ذكر الصفصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن. وهنا أكد الحافظ أنها عادة للإمام البخاري رحمه الله. وقد يستطرد ووقع في بعض النسخ المصطف بدل الصفصف، هو تصحيح. ثم نبه الحافظ تنبيها فقال تنبيه وقع في رواية كريمة، وقال ابن إسحاق وكان شيخنا العراقي يرجحها، أي بدل وقال إسحاق وقال ابن إسحاق، وقع في رواية كريمة وقال ابن إسحاق، قال الحافظ وكان شيخنا العراقي، العراقي شيخ الحافظ بن حجر، وكان شيخنا العراقي يرجحها ولم أسمع ذلك منه. هنا بين أنها بلغته بواسطة، وكان شيخنا العراقي يرجحها ولم أسمع ذلك منه. وقد وقع في نسخة الطغاني وقال إسحاق عن أبي أسامة، وهذا يرجح الأول أن الصواب وقال إسحاق وليس وقال ابن إسحاق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال باب رفع العلم وظهور الجهل. وبينهما تناسب، فكلما رفع العلم ظهر الجهل، وكلما ظهر الجهل رفع العلم، بينهما تناسب، فهما مضطردان، مضطردان بينهما تناسب فرضي، كلما زاد رفع العلم كلما زاد ظهور الجهل، والعكس كذلك للعكس صحيح، وكلما كثر العلم قل الجهل وهكذا، فإذا رفع العلم ظهر الجهل، لأن الناس لا بد لهم من رؤوس، لا يستغني الناس أبدا عن أئمة وقادة، فإذا لم يوجد من يقودهم من العلماء تقدم لها من ليس أهلا لها من الجهلاء، وهذا من أشراط الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وهذا هو تضييع الأمانة. ويرحمك الله، ينبغي التنبه هاهنا لأمر مهم، لأن البعض لا يفهم ما نحن بصدده، فيتصور كثير من الناس أن انتشار ما يسمى بالثقافة أو كثرة المتخرجين من الجامعات دليل على أن الزمان المذكور في الحديث لم يأتي أوانه بعد، والصحيح العكس، أن كثرة هؤلاء وفشو القلم ليس دليلا على كثرة العلم كما يظن كثير من الناس، بل العاقل الحكيم المتأمل يرى عكس ذلك. نعم كثر حاملو الشهادات العلمية لكن قل العلم وكثر الجهل، فهم غثاء كغثاء السيف، غثاء. أين العالم الرباني؟ العلماء الربانيون معدودون كما قلت في الدنيا على أصابع اليد، لا أبالغ في هذا، العلماء الربانيون قادة الناس أئمة الهدى معدودون على أصابع اليد الواحدة، لا أقول على أصابع اليدين، فعندما تبحث عن هؤلاء الأئمة تجدهم معدودين بالاسم، وإذا مات أحد هؤلاء الأئمة لا تجد أحدا يخلفه في تلك المهمة التي كان يقوم بها، وإن خلفه من يقوم ببعضها، لكن لا يوجد من يسد مسده. فهذا شيخنا الإمام الفقيه العالم الرباني الشيخ ابن باز رحمه الله مات، فمن خلفه لا تجد واحدا يمكن أن يسد مسد الشيخ أبدا. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى محدث الدنيا في زمانه مات، فمن خلفه في مهمته وسد مسده لا يوجد، وإن وجد من تلاميذ الشيخين من يمكن أن يقوم ببعض المهام التي كان الشيخان يقومان بها، لكن لا يوجد من يسد مسد واحد منهما كما كان يقوم هو بتلك المهمة. فهذا من أوضح الأدلة على رفع العلم، وإن كثر حاملو الشهادات العلمية حتى أصبحت الدكتوراه كما يقال تتكرر على ألسنة الذاكرين، الدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان، ما أكثر الدكاترة، ما أكثر، لكن أين هو العلم؟ ضاع العلم مع هذه الألقاب، وأصبحت الألقاب على ما بلغني تشترى بالمال. بل أذكر وأنا أعمل في مجال الطباعة، وهذا من المضحك المبكي، أن جاءتنا رسالة أو كتاب خدمه واحد من هؤلاء الدكاترة، فما فهمنا من كلامه شيئا، بل قلنا هذا إما هيروغليفي أو هو بلغة غير اللغة العربية، ورددناه إلى الناشر، قلنا للناشر هل قرأت هذا الكلام الذي أردت أن تطبعه؟ قال لا، ثقتي بهذا الدكتور جعلتني أرسله إلى المطبعة مباشرة. قلنا سنعيد لك هذا، تقرأ حتى تقرأ، اقرأ، فإن فهمت شيئا فنحن مستعدون لأن تفهمنا. والرجل لا يتخيل أن كلامنا صحيح، لا يتخيل أننا نتكلم كلاما جادا، فلما رجع إليه ذلك الكتاب ونظر فيه استعجب الرجل، قال ما كنت أظن أن كلامكم صحيح بهذه الطريقة التي رأيتها، كنت أظن أنكم تمزحون أو وجدتم موضعا أو موضعين يعني الكلام غير واضح أو غير مفهوم، لكن هذا كنا نجزم بأن كاتبه تلميذ يتعلم القراءة والكتابة في المرحلة الإعدادية، لأن أسلوبه ليس إلا يعني مناسبا لتلك المرحلة. طفل في المرحلة الإعدادية لا يحسن القراءة ولا الكتابة ولا يحسن تركيب العبارات، هو الذي كتب هذا أو كلفه أحد بالنقل وهو أخذ ينقل بحسب يعني قدرته، فخرجت الرسالة هذه. وحامي وصاحب هذا التحقيق أو هذا دكتور، بعد ذلك سألنا كيف يعني هذا الدكتور، قالوا والله هناك دكتور كبير اسمه فلان، وهذا الرجل كان يخدمه يعمل له شاي وقهوة، فكان المكافأة التي كفأه بها أنه أعطاه درجة الدكتوراه. يعني طبخت رسالة وقدمت ومررها وخلص، أصبح هذا دكتورا، وهذا ما يعرف شيئا عن شيء، أصبح دكتور وله تحقيقات وله كتب في السوق إلى الآن، أرى اسمه على كتب. وإيش هذا؟ فالرجل صاحب دار النشر لما قلنا له هذا كيف يعني كتب، إذا به يرد به، قال الله الموضوع هناك الدكتور المشهور فلان فلاني، وهذا الرجل يعني من بطانته ومن حاشيته، فهو يعني من البطانة والحاشية، فأراد أن يكافئه على الخدمة التي يقوم بها. تعرفون دائما المشهورون من الناس يكون حولهم بطانة وحاشية، يمزحون له جوخا كما يقال، فهو من هؤلاء. فكانت المكافأة أنه مرر له الأمور وخلاص نجح ووصل إلى الدكتوراه ومرره كذلك في الدكتوراه. فالرجل لا يستطيع أن يركب جملة في لغة العرب صحيحة، فكنا نعجب من هذا، ما كنت أتصور أن الأمر وصل إلى مثل هذا. والمراد على كل حال أن هذه الشهادات العلمية وهذه الجامعات منتشرة، اللهم إلا في بعض البلدان قد يكون هناك اهتمام، كما هو مثلا في المملكة العربية السعودية وبخاصة في الجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تتوقع أن مثل هذه الجامعات تخرج عالما إلا إذا كان الطالب نفسه عنده اهتمام وحرص ووجد من يهتم به من المعلمين والمدرسين، وهذا لا يكفي حتى يتعلم عند المشايخ في حلقاتهم في دروسهم. فمن جمع بين هذين الأمرين قد يكون عالما في المستقبل، كما حصل لشيخنا الشيخ مقبل حفظه الله تعالى، وكما يخبرنا هو كثيرا في دروسه أن مثل هذه الجامعات لا ينتظر منها أن تخرج عالما، برغم أنه كان في الجامعة الإسلامية وهي من أفضل الجامعات في الدنيا، إن لم تكن أفضل جامعة على وجه البسيطة في أيامنا هذه. وقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الجامعة هيئة طيبة من المعلمين والمدرسين، سواء من إدارة الجامعة أولا ثم من القائمين على التعليم والتدريس، وهي جامعة مباركة منذ إنشائها، فقد أنشئت بأمر من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وتولى رئاستها، ثم تولى رئاستها من بعده الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بنفسه، ثم بعد ذلك نقل الشيخ إلى الرياض. والجامعة بفضل الله يعني جامعة الإسلامية كان فيها مجموعة طيبة من المشايخ عند افتتاحها، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، مثل الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ومثل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. واستفاد الطلاب في هذه الفترة من هذه المجموعة الطيبة من المدرسين. والمراد على كل حال يعني أننا لا نغتر بكثرة الجامعات النظامية، ولا نغتر بكثرة الحاملين للشهادات العلمية، ولا نغتر بكثرة الذين يقرؤون ويكتبون ونظن أن هذا هو العلم المراد. أين أمثال البخاري؟ كثرة الجامعات والدكتورات، أين أمثال البخاري؟ أين أمثال أحمد؟ أين أمثال ابن معين؟ أين أمثال ابن المديني؟ أين أمثال ابن عيينة؟ أين أمثال حمادين؟ أين أمثال الأوزاعي؟ أين أمثال ليث بن سعد؟ أين أمثال أئمة رحمه الله؟ لا يوجد. هل هذه الجامعات خرجت مثل هؤلاء؟ ما خرجت. فإذا نحن نعيش بوادر هذا الذي ذكر في الحديث من رفع العلم وظهور الجهل، وإن كثرت الجامعات على وجه الأرض، وإن كثرت الشهادات، وإن كثرت الألقاب، وإن كثر القارئون والكاتبون، فهذا أدى إلى ظهور صنف من الناس الذين ابتلوا بداء التعالم، فأصبح كل من هب ودب يتكلم في دين الله عز وجل لأنه اغتر بعقله. تجد دكتورا في الطب يتكلم في الدين، تجد مهندسا في أي فرع من فروع الهندسة يتكلم في الدين، تجد فلكيا يتكلم في الدين، تجد طبيبا بيطريا يتكلم في الدين. من أين دخل هؤلاء في باب العلم؟ أتدري؟ اغتروا بذكائهم في التحصيل الدراسي، وظنوا أنهم كما يستطيعون أن يحصلوا في الدراسة النظامية يمكنهم أيضا أن يحصلوا في الدراسة الشرعية. فكثير من المتصدرين اليوم للدعوة ويركبون المنابر ليسوا من المعروفين بطلب العلوم الشرعية، لا في مجالس العلماء ولا في الجامعات المتخصصة، بل هم دخلاء يغتر أحدهم بعقله ويظن أنه يمكن أن يقرأ في أي شيء، وبالتالي يقرأ في كتب الفقه وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث، ثم يبدأ يخرج حصالة أو حصيلة ما قرأ للناس ويسأل ويجيب، خلاص بمرور الوقت لا يسميه الناس إلا الدكتور فلان أو الشيخ الدكتور فلان، يظنون أنه دكتور في الفقه أو في العقيدة، وهو لا يعرف شيئا في هذه الأمور، وإنما هو دكتور في الذرة أو دكتور في الذرة أو دكتور في البيطرة أو دكتور في الصيدلة أو دكتور في أي شيء من الأشياء ما له دخل بدين الله عز وجل. باب رفع العلم وظهور الجهل. ولا شك أننا نعيش بوادر هذا كما قلت آنفا، ولحديثنا لا بد إن شاء الله تعالى من بقية، فإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.